Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudah واستنى بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنحن في لقاء مع إخوان لنا في دولة فرنسا عبر الهاتف في يوم الأحد ليلة الاثنين الموافق 29 على 30 من ربيع الأول عام 1429 للهجرة، الموافق 6/7 من ابريل 2008، الرسالة الموسومة بالقواعد الاربع لشيخ الاسلام ابن تيمية لشيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب الامام المجدد رحمة الله عليه. ونحن مع القاعدة الثانية، فلنبدأ على بركة الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.
الإمام رحمه الله يقول القاعدة الثانية من القواعد الأربع أنهم يقولون، أي المشركين الكفار، ما دعوناهم وما توجهنا إليهم، ما دعونا هذه المعبودات والأصنام وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة. لهذه القاعدة بيان حال المشركين في عباداتهم، عبدوا آلهة مع الله جل وعلا ومن دونه، ماذا كان قصدهم؟ ماذا كان قصدهم بهذه العبادة؟ هل كانوا يقولون أن هذه الآلهة، أن تلك الأصنام والأوثان على اختلاف أنواعها وتوجهاتها هي آلهة استقلالية، أي عبدوها استقلالا، أي طلبوا منها الحوائج؟ هل عبدوها بذاتها؟ هل اعتقدوا أنها تنفع وتضر من دون الله استقلالا؟ القاعدة هذه تضمنت أمرين: الأول شبهة هؤلاء الكفار التي أدلوا بها في عصر النبوة وورثها المشركون في كل زمان ومكان إلى يومنا هذا، إلى أن تقوم الساعة فلكل قوم وارث. هل كانوا يعبدون هذه ويقصدون في عبادتهم؟ لهذه الآلهة استقلالا أم أنها واسطة؟ الأمر الواضح الذي أخبر عنه الله سبحانه وتعالى عنهم أنهم كانوا يأخذونها يتخذونها واسطة. هذه الشبهة التي ظنوها حجة لهم وهي قولهم ما دعوناهم، أي تلك الأصنام تلك الأوثان تلك المعبودات على اختلاف أنواعها، تلك الأشجار تلك الأحجار تلك النجوم والكواكب، يقولون ما عبدناها ما دعوناها وتوجهنا إليهم إلا لماذا؟ إلا لطلب القربة والشفاعة. كأنهم يقولون لم نطلبهم ذلك لأنهم يخلقون أو يرزقون أو يحيون أو يميتون، أي أننا لا نعتقد فيهم خلقا ولا إيجادا ولا إحياء ولا إماتة، ولكن دعوناهم من أجل القربة إلى الله عز وجل والشفاعة عنده، اتخذناهم معبودات وآلهة من دون الله، رجونا منهم جلب المصالح ودفع المضار. هذه الحجة عندهم، هذه الحجة، ولكن هذه الحجة فندها الله سبحانه وتعالى في آيات عدة. سمعنا أمامنا بين أيدينا الآية التي استشهد بها الإمام، قال تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء. والذين اتخذوا من دونه أولياء قائلين ماذا؟ ألا لله الدين الخالص، هذا في أول الآية، أول الآية ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون. حكم الله سبحانه وتعالى عليهم بالكفر بعد ذلك بقوله في آخر الآية إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. ومن جملة هؤلاء الكاذبين الكافرين. والذين اتخذوا من دونه أولياء يرجون ماذا؟ يرجون منهم جلب المصالح ودفع المضار، والإعانة في قضاء الحوائج، ويرجون منهم إنجاب الولد وشفاء المريض والأمن ونفي الخوف إلى غير ذلك مما لا يقدر عليه إلا الله وحده سبحانه وتعالى دون سواه. وهذا يحصل ونشاهده ونشاهده عند من يقيمون الأضرحة ويتخذونها آلهة من دون الله، عند عباد القبور المتبركين بالقبور بالمشاهد، فنقول لهؤلاء: ما دمتم أنكم تؤمنون بأن الله هو الخالق وهو القادر وهو الرازق وهو المحيي وهو المميت إلى غير ذلك من الإقرار بالربوبية، وأن الله سبحانه وتعالى هو المحيط بكل شيء وهو السميع البصير، فلماذا لا تتوجهون إليه في طلب قضاء الحاجة وكشف الكربة وكل ما يحتاج إليه الإنسان البشري؟ الله سبحانه وتعالى ليس بيننا وبينه حجاب، ليس بيننا وبينه واسطة، فهو سبحانه وتعالى هو الذي يقضي، فلا يحتاج إلى واسطة، لأنه سبحانه وتعالى صاحب الكمال المطلق والعلم المحيط بكل شيء لا يخفى عليه خافية سبحانه وتعالى، لا يخفى عليه شيء من ذوات بني آدم ولا من أعمالهم ولا من أقوالهم وأفعالهم ولا من حاجاتهم ولا حتى ما توسوس به أنفسهم، كل ذلك معلوم لله عز وجل، قد أحاط به علما وأحصاه سبحانه وتعالى عددا. قال تعالى: وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. فالواجب أن تطلب قضاء الحاجات من الله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني في هذه القاعدة بيان أنه لا حاجة إلى الوسائط، ونعني بذلك الوسائط المحرمة بنص الكتاب والسنة في جلب المصالح ودفع المضار، وذلك بنص الكتاب والسنة. وإنما الواسطة المشروعة، انتبهوا، الواسطة المشروعة التي يجب اتباعها هي ماذا؟ هي واسطة الرسالة، واسطة الرسالة، أي بمعنى أن الرسل الذين هم الوسائط بين الله وبين الخلق، وهم الذين يجب أن يتخذوا أو يتخذوا وسائط، الأنبياء هم الذين يجب أن يتخذوا وسائط بيننا وبين الله، بمعنى ماذا؟ بمعنى أن نأخذ العلم منهم، نأخذ العلم في العقيدة والشريعة ونتبعه، نتبع الرسول صلى الله عليه وسلم بالعمل، أما سائر الخلق فلا يخلو الذي ترجي منه الواسطة يا عبد الله والشفاعة والقربة، إما أن يكون حيا وإما أن يكون ميتا، يعني الذي تطلب منه الشفاعة وترجوه أن يقضي حوائجك هو أحد رجلين، إما أن يكون حيا أو ميتا، فإن كان ميتا فلا يجوز أن يطلب منه شيء، لا يجوز أن يطلب منه شيئا مطلقا، لا فيما يقدر عليه البشر ولا فيما لا يقدر عليه البشر. لماذا؟ لأنه ميت، لأنه إنسان ميت ليس له من الأمر شيء، لا يستطيع أن يعطيك ولا يجيبك، وليس له حق، فالميت ليس في دار أمل وليس في دار طلب وليس عند الله عز وجل بالمكان الذي يطلب فيعطى ما طلبه. فهذا الميت لا يطلب منه لا فيما يقدر عليه ولا فيما لا يقدر عليه. أما رجاء الشفاعة أو القربة أو قضاء الحاجة من الحي فهذا أيضا لا يخلو من حالين أو حالتين، طلب الشفاعة والقربة وقضاء الحاجة تنفيذ الكربات من الحي لا يخلو من حالتين، إما أن يكون هذا المطلوب منه داخلا تحت قدرة البشر، أن يكون هذا المطلوب داخلا تحت قدرة البشر، وكان هذا الإنسان حاضرا أو في حكم الحاضر أو في حكم الحاضر، وإما أن يكون خارجا عن قدرة البشر، يعني هذا الطلب وهذه الشفاعة وهذه القربة خارجة عن قدرة البشر، فإن كان خارجا عن قدرة البشر فلا يجوز أن تطلب منه الشفاعة أو قضاء الحاجة، بل يعتبر هذا من الشرك الأكبر، يعتبر هذا من الشرك الأكبر كما فعل كفار قريش والعياذ بالله وغيرهم. أما إذا كان المطلوب مما هو داخل تحت قدرة البشر كالإعانة في شيء مقدور عليه والإمداد كذلك بأن يستنجدك شخص فتنجده وتلبي طلب النجدة وتلبي النداء وغير ذلك مما يحتاج إليه الإنسان البشري، فهذا شيء جائز ما دام أنه في قدرة البشر، ولكن هناك شرط وأمر واجب مع جواز هذا الأمر، إلا أنه يجب أن يكون القلب متعلقا بالله، بأن الله سبحانه وتعالى هو قاضي الحاجات، وهو الذي يفرج الكربة، وهو الذي يقضي في كل شيء سبحانه وتعالى ويحكم لا معقب لحكمه، فهذه القاعدة أيها الإخوة أيها الأحبة أيها المسلمون أفادت أيضا بأن الكفار إنما كانوا يعبدون غير الله عز وجل على جهة ماذا؟ على جهة الواسطة، يعني قصد الواسطة، قصد القربة، أو على جهة الشفاعة، يعني يقولون أن آلهتهم الباطلة تقربهم إلى الله أو ترفع حوائجهم إلى الله عز وجل، أو يقولون إنها تشفع لهم عند الله، يعني يقولون أن لها مكانة، نحن مكانتنا ضعيفة قاصرة، ولكن هؤلاء نجعلهم وسائط لأنهم وصلوا إلى ما لم نصل إليه، يعني أن مشركي العرب لم يكونوا يطلبون من الآلهة استقلالا، وإنما كانوا يطلبون من الآلهة على وجه الوساطة، وهذه الوساطة هي من جهة القربة ومن جهة الزلفى، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، أي قربة ومنزلة، يقربون إلى الله زلفى أي قربة، يقربون من الله قربة ومنزلة. الجهة الثانية من جهة الشفاعة قلنا أن الجهة الأولى أن الشفاعة إما تكون من ميت أو من حي، وقلنا أن الميت لا تجوز الطلب، لا يجوز طلب الشفاعة منه البتة، وأما إذا كان حيا فقلنا له حالتان: الحالة الأولى أن يكون يقدر عليه، والحالة الثانية أن يكون أن لا يقدر عليه. فإذا كان خارج عن قدرة البشر فلا يجوز، وإذا كان داخل في تحت قدرة البشر فإنه يجوز مع تعلق القلب هذا باختصار في الجهة الأولى من جهة الشفاعة. أما الثانية من جهة الشفاعة فكما ذكر الإمام رحمه الله تعالى مستدلا بقوله تعالى قال: فدليل القربة قوله تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. والذين اتخذوا من دونه أولياء يعني الآلهة، اتخذوا من دونه أولياء يعني آلهة، ما نعبدهم يعني يقولون ما نعبدهم لعلة من العلل، لسبب من الأسباب، إلا لأجل ماذا؟ لأجل التقريب. وهم حصروا ما أرادوا في القربة من الله عز وجل، فهم أرادوا ما عند الله جل وعلا. فحين توجهوا لهذه الآلهة الباطلة أرادوا ماذا؟ أرادوا ما عند الله، ولم يطلبوا منها استقلالا، وإنما أرادوها زلفى وقربة، قربة إلى الله عز وجل، دنو من منزلة، منزلة لله عند الله، أن يكونوا في منزلة عند الله عالية، يتقربون إلى الله، لأن كفار قريش كانوا يؤمنون لأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت. ولهذا الله سبحانه وتعالى قررهم في ذلك فقال: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون قل من من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون. يعترفون بأن كل ذلك أو بأن ذلك كله لله عز وجل. قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر. الجواب ماذا؟ فسيقولون لله. هم يعترفون بأن الله هو الذي يرزقهم وهو الذي يحيي وهو الذي ينبت الزرع وهو الذي يميت وهو الذي يخرج النبات من الأرض وهو الذي ينزل المطر من السماء وهو الذي يخرج الثمار، وهم يعترفون بذلك ويعترفون بأن الله يسير الأفلاك والشمس والقمر والنجوم، يعترفون بكل شيء كما في الآيات، ولكنهم عبدوا هذه الآلهة، هذه الأصنام، هذه التماثيل، هذه المعبودات على اختلاف أنواعها، إنما كانت عبادتهم واسطة، وساطة، قربة ومنزلة إلى الله عز وجل. قال تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، فأرادوا بذلك القرب من الله عز وجل. نكتفي بهذا، وخير الكلام ما قل وجل حتى لا نطيل وينسي آخر الكلام أوله. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه واستنى بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنحن في لقاء مع إخوان لنا في دولة فرنسا عبر الهاتف في يوم الأحد ليلة الاثنين الموافق 29 على 30 من ربيع الأول عام 1429 للهجرة، الموافق 6/7 من إبريل 2008، الرسالة الموسومة بالقواعد الأربع لشيخ الإسلام ابن تيمية لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب الإمام المجدد رحمة الله عليه. ونحن مع القاعدة الثانية، فلنبدأ على بركة الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.
الإمام رحمه الله يقول: القاعدة الثانية من القواعد الأربع أنهم يقولون، أي المشركين الكفار، ما دعوناهم وما توجهنا إليهم، ما دعونا هذه المعبودات والأصنام وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة. بهذه القاعدة بيان حال المشركين في عباداتهم، عبدوا آلهة مع الله جل وعلا ومن دونه، ماذا كان قصدهم؟ ماذا كان قصدهم بهذه العبادة؟ هل كانوا يقولون أن هذه الآلهة، أن تلك الأصنام والأوثان على اختلاف أنواعها وتوجهاتها هي آلهة استقلالية، أي عبدوها استقلالا، أي طلبوا منها الحوائج؟ هل عبدوها بذاتها؟ هل اعتقدوا أنها تنفع وتضر من دون الله استقلالا؟ القاعدة هذه تضمنت أمرين: الأول شبهة هؤلاء الكفار التي أدلوا بها في عصر النبوة وورثها المشركون في كل زمان ومكان إلى يومنا هذا، إلى أن تقوم الساعة، فلكل قوم وارث. هل كانوا يعبدون هذه ويقصدون في عبادتهم لهذه الآلهة استقلالا، أم أنها واسطة؟ الأمر الواضح الذي أخبر عنه الله سبحانه وتعالى عنهم أنهم كانوا يأخذونها يتخذونها واسطة. هذه الشبهة التي ظنوها حجة لهم، وهي قولهم: ما دعوناهم، أي تلك الأصنام، تلك الأوثان، تلك المعبودات على اختلاف أنواعها، تلك الأشجار، تلك الأحجار، تلك النجوم والكواكب، يقولون ما عبدناها، ما دعوناها، وتوجهنا إليهم إلا لماذا؟ إلا لطلب القربة والشفاعة. كأنهم يقولون لم نطلبهم ذلك لأنهم يخلقون أو يرزقون أو يحيون أو يميتون، أي أننا لا نعتقد فيهم خلقا ولا إيجادا ولا إحياء ولا إماتة، ولكن دعوناهم من أجل القربة إلى الله عز وجل والشفاعة عنده، اتخذناهم معبودات وآلهة من دون الله، رجونا منهم جلب المصالح ودفع المضار. هذه الحجة عندهم، هذه الحجة، ولكن هذه الحجة فندها الله سبحانه وتعالى في آيات عدة، فمعنا أمامنا بين أيدينا الآية التي استشهد بها الإمام، قال تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء. والذين اتخذوا من دونه أولياء قائلين ماذا؟ ألا لله الدين الخالص، هذا في أول الآية، أول الآية: ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون. حكم الله سبحانه وتعالى عليهم بالكفر بعد ذلك بقوله في آخر الآية: إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. ومن جملة هؤلاء الكاذبين الكافرين. والذين اتخذوا من دونه أولياء يرجون ماذا؟ يرجون منهم جلب المصالح ودفع المضار والإعانة في قضاء الحوائج ويرجون منهم إنجاب الولد وشفاء المريض والأمن ونفي الخوف إلى غير ذلك ما لا يقدر عليه إلا الله وحده سبحانه وتعالى دون سواه. وهذا يحصل ونشاهده ونشاهده عند من يقيمون الأضرحة ويتخذونها آلهة من دون الله عند عباد القبور المتبركين بالقبور بالمشاهد فنقول لهؤلاء ما دمتم أنكم تؤمنون بأن الله هو الخالق وهو القادر وهو الرازق وهو المحيي وهو المميت إلى غير ذلك من الإقرار بالربوبية وأن الله سبحانه وتعالى هو المحيط بكل شيء وهو السميع البصير فلماذا لا تتوجهون إليه في طلب قضاء الحاجة وكشف الكربة وكل ما يحتاج إليه الإنسان البشري؟ الله سبحانه وتعالى ليس بيننا وبينه حجاب، ليس بيننا بينه واسطة، فهو سبحانه وتعالى هو الذي يقضي فلا يحتاج إلى واسطة لأنه سبحانه وتعالى صاحب الكمال المطلق والعلم المحيط بكل شيء لا يخفى عليه خافية سبحانه وتعالى، لا يخفى عليه شيء من ذوات بني آدم ولا من أعمالهم ولا من أقوالهم وأفعالهم ولا من حاجاتهم ولا حتى ما توسوس به أنفسهم، كل ذلك معلوم لله عز وجل قد أحاط به علما وأحصاه سبحانه وتعالى عددا. قال تعالى وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. فالواجب أن تطلب قضاء الحاجات من الله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني في هذه القاعدة بيان أنه لا حاجة إلى الوسائط، ونعني بذلك الوسائط المحرمة بنفس الكتاب والسنة في جلب المصالح ودفع المضار، وذلك بنص الكتاب والسنة. وإنما الواسطة المشروعة، انتبهوا، الواسطة المشروعة التي يجب اتباعها هي ماذا؟ هي واسطة الرسالة، واسطة الرسالة أي بمعنى أن الرسل الذين هم الوسائط بين الله وبين الخلق وهم الذين يجب أن يتخذوا أو يتخذوا وسائط، الأنبياء هم الذين يجب أن يتخذوا وسائط بيننا وبين الله، بمعنى ماذا؟ بمعنى أن نأخذ العلم منهم، نأخذ العلم في العقيدة والشريعة ونتبعه، نتبع الرسول صلى الله عليه وسلم بالعمل. أما سائر الخلق فلا يخلو الذي ترجي منه الواسطة يا عبد الله، والشفاعة والقربة، إما أن يكون حيا وإما أن يكون ميتا. يعني الذي تطلب منه الشفاعة وترجوه أن يقضي حوائجك هو أحد رجلين، إما أن يكون حيا أو ميتا. فإن كان ميتا فلا يجوز أن يطلب منه شيء، لا يجوز أن يطلب منه شيئا مطلقا، لا فيما يقدر عليه البشر ولا فيما لا يقدر عليه البشر. لماذا؟ لأنه ميت، لأنه إنسان ميت ليس له من الأمر شيء، لا يستطيع أن يعطيك ولا يجيبك. وليس له حق، فالميت ليس في دار أمن وليس في دار طلب وليس عند الله عز وجل بالمكان الذي يطلب فيعطى ما طلبه. فهذا الميت لا يطلب منه لا فيما يقدر عليه ولا فيما لا يقدر عليه. أما رجاء الشفاعة أو القربة أو قضاء الحاجة من الحي، هذا أيضا لا يخلو من حالين أو حالتين، طلب الشفاعة والقربة وقضاء الحاجة تنفيس الكربات من الحي لا يخلو من حالتين. إما أن يكون هذا المطلوب منه داخلا تحت قدرة البشر، أن يكون هذا المطلوب داخلا تحت قدرة البشر، وكان هذا الإنسان حاضرا أو في حكم الحاضر وإما أن يكون خارجا عن قدرة البشر، يعني هذا الطلب وهذه الشفاعة وهذه القربة خارجة عن قدرة البشر. فإن كان خارجا عن قدرة البشر فلا يجوز أن تطلب منه الشفاعة أو قضاء الحاجة، بل يعتبر هذا من الشرك الأكبر، يعتبر هذا من الشرك الأكبر كما فعل كفار قريش والعياذ بالله وغيرهم. أما إذا كان المطلوب مما هو داخل تحت قدرة البشر كالإعانة في شيء مقدور عليه والإمداد كذلك، بأن يستنجدك شخص فتنجده وتلبي طلب النجدة وتلبي النداء وغير ذلك مما يحتاج إليه الإنسان البشري، فهذا شيء جائز ما دام أنه في قدرة البشر. ولكن هناك شرط وأمر واجب مع جواز هذا الأمر، إلا أنه يجب أن يكون القلب متعلقا بالله، بأن الله سبحانه وتعالى هو قاضي الحاجات، وهو الذي يفرج الكربة، وهو الذي يقضي في كل شيء سبحانه وتعالى ويحكم لا معقب لحكمه. فهذه القاعدة أيها الإخوة أيها الأحبة أيها المسلمون أفادت أيضا بأن الكفار إنما كانوا يعبدون غير الله عز وجل على جهة ماذا؟ على جهة الواسطة، يعني قصد الواسطة، الواسطة قصد القربة، أو على جهة الشفاعة. يعني يقولون أن آلهتهم الباطلة تقربهم إلى الله أو ترفع حوائجهم إلى الله عز وجل، أو يقولون إنها تشفع لهم عند الله، يعني يقولون أن لها مكانة، نحن مكانتنا ضعيفة قاصرة، ولكن هؤلاء نجعلهم وسائط لأنهم وصلوا إلى ما لم نصل إليه. يعني أن مشركي العرب لم يكونوا يطلبون من الآلهة استقلالا، وإنما كانوا يطلبون من الآلهة على وجه الوساطة. وهذه الوساطة هي من جهة القربة ومن جهة الزلفى، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، أي قربة ومنزلة، يقربون إلى الله زلفى أي قربة، يقربون من الله قربة ومنزلة. الجهة الثانية من جهة الشفاعة قلنا أن الجهة الأولى أن الشفاعة إما تكون من ميت أو من حي، وقلنا أن الميت لا تجوز الطلب، لا يجوز طلب الشفاعة منه البتة، وأما إذا كان حيا فقلنا له حالتان، الحالة الأولى أن يكون يقدر عليه، والحالة الثانية أن يكون أن لا يقدر عليه. فإذا كان خارج عن قدرة البشر فلا يجوز، وإذا كان داخل في تحت قدرة البشر فإنه يجوز ما تعلق القلب هذا باختصار في الجهة الأولى من جهة الشفاعة. أما الثانية من جهة الشفاعة فكما ذكر الإمام رحمه الله تعالى مستدلا بقوله تعالى قال فدليل القربة قوله تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، والذين اتخذوا من دونه أولياء يعني الآلهة، اتخذوا من دونه أولياء يعني آلهة ما نعبدهم، يعني يقولون ما نعبدهم لعلة من العلل، لسبب من الأسباب، إلا لأجل ماذا؟ لأجل التقريب. وهم حصروا ما أرادوا في القربة من الله عز وجل، فهم أرادوا ما عند الله جل وعلا. فحين توجهوا لهذه الآلهة الباطلة أرادوا ماذا؟ أرادوا ما عند الله، ولم يطلبوا منها استقلالا، وإنما أرادوها زلفى وقربة، قربة إلى الله عز وجل، دنو من منزلة، منزلة لله عند الله، أن يكونوا في منزلة عند الله عالية، يتقربون إلى الله، لأن كفار قريش كانوا يؤمنون بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت، ولهذا الله سبحانه وتعالى قررهم في ذلك فقال قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون قل من رب السماوات السبعي ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون قل من قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون يعترفون بأن كل ذلك أو بأن ذلك كله لله عز وجل قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر الجواب ماذا فسيقولون لله هم يعترفون بأن الله هو الذي يرزقهم وهو الذي يحيي وهو الذي ينبت الزرع وهو الذي يميت وهو الذي يخرج النبات من الأرض وهو الذي ينزل المطر من السماء وهو الذي يخرج الثمار وهم يعترفون بذلك ويعترفون بأن الله يسير الأفلاك والشمس والقمر والنجوم يعترفون بكل شيء كما في الآيات ولكنهم عبدوا هذه الآلهة هذه الأصنام هذه التماثيل هذه المعبودات على اختلاف أنواعها إنما كانت عبادتهم واسطة وساطة قربة ومنزلة إلى الله عز وجل قال تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى فأرادوا بذلك القرب من الله عز وجل نكتفي بهذا وخير الكلام ما قل ودل حتى لا نطيل فينسي آخر الكلام أوله هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين